أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. ذكرنا في المباحث السابقة أن الروايات العلاجية تنقسم إلى روايات التخيير وروايات الترجيح، وتكلمنا عن هاتين الطائفتين من الأخبار بالإجمال. ولكن الأصوليون طرحوا نقاطا عديدة حول هذه الأخبار العلاجية، والسيد الشهيد أشار إلى خمسة من هذه النقاط باختصار جدي وباختصار جدا مختصر، يعني لأنه كأنما ما أراد أن يوسع البحث في هذه النقاط، وإلا فيها أقوال وفيها نقاش علمي ومناقشة علمية بين المحققين، فأشار إلى هذه النقاط إتماما للفائدة وانتهاء للبحث عن التعادل والترجيح. النقطة الأولى، لو التزمنا بأن روايات التخيير حجة ولم نسقطها عن الاعتبار، وهي تعطي لنا صورة عن القاعدة الثانوية في قبال القاعدة الأولية وهي التساقط، هل أن المراد منها التخير في مقام العمل أو التأخير في مقام الأخذ بالحجة؟ بتعبير آخر، هل أن المراد هو التخير في المسألة الفقهية أو التخير في المسألة الأصولية؟ الفرق بينهما هذا، أنه إذا قلنا مقتضى روايات التخير أنك مخير بين تطبيق أدلة حجية خبر الواحد الثقة على أحد الخبرين المتعارضين، هذا نعبر عن تخير في المسألة الأصولية. وإذا قلنا أن مقصود من روايات التخير هو التخير في المسألة الفقهية، يعني أنت في مقام العمل يمكنك أن تعمل بمضمون الخبر الأول ويمكنك أن تختار الخبر الثاني وتعمل بمضمونه، إذن أيهما هو المقصود في المقام؟ لا شك أن المراد هنا هو الأول، لأنه نحن نتكلم في علم الأصول، وفي علم الأصول نؤسس قواعدا ومسائلا أصولية ليستعين بها الفقيه في عملية الاستنباط. إذا التزم الفقيه في هذا الباب بأن روايات التخير حجة ولا شك ولا ريب في دلالتها وفي سندها، مفروض أنه في مقام الاستنباط يأخذ بإحدى الروايتين الحجة وبعد ذلك يفتي على طبقها. إذن المسألة لا ليس لها علاقة بالعامي والمكلف، المكلف ما له حق التخير، المكلف إما يجتهد ويختار أحد الخبرين ويفتي على مضمونه، وإما يقلد المجتهد الذي أفتى على مضمون أحد هذين الخبرين. إذن المسألة ليست مسألة فقهية وإنما مسألة أصولية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تطرح هنا أنه بناء على كون التخير هو تخير أصولي، هل هو تخير ابتدائي أو تخير استمراري؟ يعني مثلا المجتهد، حتى لو فرضنا أن المراد من التخير هو التخير في المسألة الفقهية، هذا البحث يجري، أن المجتهد بعدما اختار أحد الخبرين، مثلا اختار الخبر الذي دل على وجوب الجمعة، هل يمكن بعد ذلك في فترة زمنية ثانية يختار الخبر الذي دل على وجوب الظهور؟ هذا نعبر عنه بالتخير الاستمراري. أو أنه لا، إذا اختار أحد الحجتين سقطت الثانية، بعد لا يوجد هناك تخير. خب، قد يقال أن التخير ابتدائي، لأنه بالبداية قبل أن يختار أحد الخبرين كان كلاهما حجة ومتعارضان، ولكن بعدما اختار أحدهما لازمه أنه أسقط الآخر عن الحجية، إذن بعد ما له مجال أن يرجع مرة ثانية إلى الآخر الذي سقط عن الحجية، إلا إذا قيل بالاستصحاب التعليقي أنه هذا الخبر الآخر قبل أن يأخذ بالخبر الأول كان حجة في مقام التعارض، نعم الآن أنا أستصحب بقاء حجيته فيجوز لي أن أرجع إليه، ولكن هذا الاستصحاب لا يجري وباطل. إذن بناء على المسألة الأصولية التخير مفروض أن يكون ابتدائيا، أما بناء على المسألة الفقهية فيها مجال أن يقال أن التخير إما ابتدائي أو استمراري. المكلف أسبوعا يصلي صلاة الجمعة فيأخذ بخبر الذي دل على وجوب الجمعة، وأسبوعا آخر يصلي صلاة الظهر ويأخذ بالخبر الذي دل على وجوب الظهر. هذه النقطة الثانية. نشير إلى النقطة الثالثة، إذا تمت أيضا روايات التخير كيف نجمع بينها وبين روايات الترجيح؟ روايات التخير ظاهرها أنه أنت لا ترجع إلى المرجحات، روايات الترجيح ظاهرها أنه أنت لابد أن ترجع إلى المرجحات، المرجحات الصفتية أولا ثم المرجحات السندية ثم مرجحات الجهتية على حسب الترتيب الذي كان في بعض الروايات، في بعضها الترجيح بالصفات كان متقدما، في بعضها كان الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كان متقدما على الترجيح بالصفات. المجموع الروايات الترجيح كيف نجمع بينها وبين روايات التخير؟ ذكر وجوه للجامع، سيدي الشهيد ما أراد أن يفصل فيها، لذلك هذا هو بحث المفصل، هذا أشار إلى هذه النقطة باختصار. ذكر قولين، قيل أنه نحمل الروايات الترجيح على الاستحباب، السيد الشهيد يقول احنا ما نقدر نوافق هذا الوجه لأنه ظاهر لسانها أن الترجيح واجب، مثلا الإمام عليه السلام قال خذ بما اشتهر بين أصحابك أو خذ بما هو مجمع عليه عند أصحابك، هذا أمر كيف نحمله على الاستحباب؟ إذن الحمل على الاستحباب غير ممكن، بل ظاهر هذه الروايات الترجيح أن الأمر فيها إرشادا إلى الحجية، لأن الإمام ماذا قال؟ قال خذ بما اشتهر عند أصحابك واطرح الشاذ النادر أو واترك الشاذ النادر، يعني ماذا؟ يعني المشهور حجة وغير المشهور ليس حجة. إذن يجب أن نختار القول الآخر وهو التقييد، نقول أدلة التخير مطلقة، نرفع اليد عن إطلاق التخير في مقام الترجيح، إذا لم يثبت عندنا مرجح عند ذلك نرجع إلى روايات التخير. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة نشير إليها باختصار حتى بعد ذلك نأتي إلى النقطة الخامسة والأخيرة. النقطة الرابعة هاي أشرنا إليها سابقا، ولكن هنا سيد الشهيد أشار إليها مرة ثانية لعله إتماما للفائدة، أنه هناك كان إشكال موجود أن روايات العلاجية ما ذكرت أخبار التخير، ما ذكرت أخبار الترجيح، لأنه سميناها كلها شنو؟ أخبار العلاجية. هذه الروايات تشمل المخالفة في الجمع العرفي أيضا، يعني كما أن الخبرين المتعارضين لا يخير بينهما أو كلاهما إذا كان موافق للكتاب أو كلاهما مخالف للعامة، كذلك الخبران الذي بينهما عموما وخصوص مطلق يخالف الكتاب بالتعميم والتخصيص، يخالف الكتاب بالإطلاق والتقييد. إذن كيف نجمع بين قاعدة الجمع العرفي وهذه الأخبار؟ أجيب بجوابين. جواب الأول هو لعله المعروف، أنه هذه الروايات العلاجية أكو فيها مقدمة مفروضة، هذه المقدمة ما تشمل موارد الجمع العرفي. ما هي تلك المقدمة؟ المقدمة أن هذه الأخبار العلاجية كان يرجع السائل إلى الإمام عليه السلام لأنه كان متحيرا، ما عنده طريق لعلاج التعارض، فيسأل الإمام، والإمام إما ذكر له الترجيحات وإما ذكر له التخير على حسب روايات التخير. وأما في موارد الجمع العرفي ليس الإنسان في مقام الحيرة، لأن الجمع العرفي موجود لحل المشكلة التعارض. إذن هذه الروايات أصلا ليس لها إطلاق بالنسبة إلى موارد الجمع العرفي، لأن موارد الجمع العرفي من التخصيص والتقييد والحكومة لا يوجد فيها أي حيرة في الجمع بين الرواية للمتعارض له. لذلك السؤال الذي وقع في هذه الروايات وقع في مقام الحيرة، أن السائل ما يعلم كيف يجمع بين الروايات المتعارضتين. معناته شنو؟ معناته أنه جاوز وطوى مرحلة الجمع العرفي، جمع العرفي ما موجود في الروايات. هذا جواب الأول وهو المعروف. السيد الشهيد يقول أكو جواب أفضل من هذا الجواب وأصح، وهو أن نقول أصلا هذه الروايات هي روايات تصرح وفيها قرائن ظاهرة في عدم شمولها للجمع العرفي، مثل رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله الذي ذكرت المخالفة، ذكر سأل الإمام عن رواية تخالف الكتاب، الإمام قال له إذا أكو روايتان معارضتان فخذ بما وافق الكتاب واترك المخالف. مبين أن السائل في البداية طرح رواية بعنوان مخالف للكتاب، الإمام عليه السلام أجابه على ضوء التعارض بين الخبرين. هذا واضح أنه ليس مطلق المخالفة للكتاب يعد معارضة، وإنما المعارضة هي التي لا يمكن أن تجمع مع الكتاب بنحو الجمع العرفي. إذن الجمع العرفي هو المخالفة التي يمكن الاجتماع بين الدليل المخالف والكتاب، والجمع الغير العرفي أو موارد التعارض المستقر هو مورد الذي يقع التعارض ولا يمكن الجمع بين الرواية المعارضة وبين الكتاب. لذلك من خلال هذه الرواية استفاد أن المخالفة على نحوين، تارة مخالفة بتعارض غير مستقر وتارة مخالفة بتعارض مستقر. نطبق هذه النقاط الأربع حتى نأتي إلى النقطة الخامسة التي هي من النقاط المهمة، ولكن السيد الشهيد اختصر فيها، لعله فكر أنه إحنا آخر السنة نوصل إلى هذا البحر والجو حار، لذلك بعد ما كتب أكثر رحمة الله عليه، وإلا كان مفروض في 20 درس إحنا نأخذ وراء هذا الدرس على أقل تقدير لو كان يفصل في هذه النقاط، وإن كانت هي مهمة جدا. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط، وأكو وجه آخر للاختصار، أنه لماذا السيد الشهيد اختصر في هذه النقاط، هذا في كلامه راح يطلع، هذا الوجه راح نبينه نذكره في وقته يكون ألطف. الأولى أن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخير اختلفوا فيما بينهم في أن التخير هل هو تخير في المسألة الأصولية أي في الحجية، يعني في اختيار حجية أحد الخبرين المتعارضين، أو في المسألة الفقهية أي في الجري عملا على وفق أحدهما. ومعنى الأول أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه ويسند مؤداه إلى الشارع. ومعنى الثاني يعني التخير في المسألة الفقهية إن الإنسان لا بد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين، ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره، وعلى الثاني يفتي بالتخير ابتداء، وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخير، لأن احنا قلنا أن هذه الروايات ليست ثابتة. الثانية إن هؤلاء اختلفوا أيضا، يعني القائلون بالتخير، في أن التخير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا، يعني سواء في المسألة الأصولية أم في المسألة الفقهية، وإن كان ينبغي أن يطرح التخير في المسألة الفقهية، لأن التخير الاستمراري يتولد في المسألة الفقهية مو في المسألة الأصولية، لأن في المسألة الأصولية الأصح أن يقال لا يوجد تخير استمراري. لماذا؟ لأنه عندما اختار الفقيه أحد الخبرين بعنوان حجة يعني ترك الآخر، خذ بما اشتهر بين أصحابك مثلا باب المثال، واطرح الشاذ النادر، يعني يصير بمنزلة أنه شنو، أنه كنت تترك الطرف الآخر بعد ما يصير ترجع إليه مرة ثانية. على أي حال تصور البعض أنه التخير الاستمراري حتى في المسألة الأصولية محتمل، وقد ذهب البعض إلى كون التخير استمراريا وتمسك بالاستصحاب، إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخير في الحجية، يعني في المسألة الأصولية، لأن مرجعه إلى أن هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا، وهو الآن بعدما أخذنا بالأول لا زال حجة كما كان استصحابا، كما كان استصحابا. وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخير، وهذا الاستصحاب مو جاري لأنه استصحاب للحكم المعلق، إذن التخير الاستمراري مو متوهم. السيد أشار تلويحا أن التخير الاستمراري مفروض أن يكون في المسألة الفقهية، أن المكلف في مقام العمل مرة يأخذ بهذا الخبر ومرة يأخذ بذلك الخبر. النقطة الثالثة وهي أيضا تنظر إلى شنو، إلى روايات التخير. إذا تمت روايات التخير وروايات الترجيح المتقدمة، كيف يمكن التوفيق والجمع بينها بينهما؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب كما قيل، ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمله على الاستحباب، بل المتعين الالتزام، هذا قول الثاني، بتقييد روايات التخير بحالة عدم وجود المرجح كما هو المشهور. نأتي إلى النقطة الرابعة، أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ مقصودنا من أخبار العلاج ماذا؟ أعم مما دلت على التخير ومما دلت على الترجيح. قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة بالإطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية، وقد يجاب، هذا جواب الأول هو المعروف، بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين. لو كان هناك عام وخاص بعد ما يجي يسأل الإمام، يخصص العامة بالخاص، مطلقة بالمقيد. ومن البعيد أن يقع الراوي، خصوصا أنه الرواة الذين نقل عنهم هم أجلاء مثل عمر بن حنظلة، مثل زرارة وأمثال ذلك، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود الجمع العرفي بين المتعارضين، فضلا عن كونه إذا كان فقيها. فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة. والصحيح أن يقال، هذا جواب ثاني يذكره السيد الشهيد، أن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي، يعني ماكو حاجة نلتجئ إلى القرينة المعنوية أو الحالية، وإنما أكو هناك قرينة لفظية. من قد افترضت، فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح رواية عبد الرحمن، قد افترضت فيها، قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين، أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه، فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في حد ذاته، وهذا يعني أن المعارض الملحوظ بين الخبرين غير المخالف المفترض بين الخبر والآية، يعني المخالفة بين الخبر والآية يعني مخالفة بالجمع العرفي، المعارضة هي المعارضة والمخالفة بغير الجمع العرفي، وليس ذلك لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر وتلك المخالفة التي الإمام ما رد عليها من التعارض غير المستقر. هسه إذا وافقنا هذا الاستنباط عند السيد الشهيد، وإذا لم نوافق فالجواب الأول كامل، أن هناك قرينة حالية معنوية موجودة، أن السؤال طرح في مقام التحير وعدم حل للتعارض، لو كان هناك حل بعنوان الجمع العرفي لما سئل الإمام عن الجمع بين الخبرين المتعارضين. وأما النقطة الخامسة وهي أن أخبار التعارض مرة أخبار العلاج مرة تعالج الخبرين المتعارضين بالتباين. المسألة واضحة، مثلا تقول خذ بأفقهما بأصدقهما بالأشهر، أو تخير بين الروايتين بناء على أنه فقدنا التراجيح وأدلة التخير تغيد أدلة الترجيح. ولكن أحيانا التعارض يكون بنحو العموم خصوص من وجه، هل أن أخبار العلاج تشمل هذا التعارض بنحو العموم خصوص من وجه أم لا؟ احنا عبرنا عنه سابقا بالتعارض الغير المستوعب. مرادنا من غير المستوعب ماذا؟ أن العامين من وجه في مادتي الافتراق حجتان بلا إشكال. أكرم كل عالم لا تكرم كل فاسق. في مادة الاجتماع بينهما تعارض. خب احنا اذا اخذنا مثلا باخبار الترجيح قدمنا اكرم كل عالم لان راويه افقه، معناته انه كل فاسق يسقط عن الاعتبار حتى في مادة الافتراق، والحال ان مادة الافتراق مو محل التعارض. اذا اخذنا بانه بكل عالم لانه موافق للكتاب وكل فاسق مخالف للكتاب، المفروض نطرح المخالف. خب إذا نطرح المخالف فقط في مادة الاجتماع هذا صار تفكيك في الحجية، ما يصير إن نسقط المخالف في مادة الاجتماع ومادة الافتراق، هذا يصير ظلم بالنسبة للدليل المخالف، لأن الدليل المخالف في مادة الافتراق ما كان إلى معارض. ولماذا نسقطه عن الاعتبار؟ جاء المحقق النائين رحمة الله عليه التزم بالتفصيل، قال نحن مرة نرجح أحد الخبرين بالمرجحات الصفاتية التي الأوثقية والأورعية وأمثال ذلك التي ترجع إلى المضمون، مرة نريد نرجح أحد الخبرين بالمرجحات السندية، هنا نحن نرجح بالمرجحات الصفاتية لا بالمرجحات السندية. لماذا لا نرجح بالمرجحات السندية؟ لأنه المرجحات نرجح بالمرجحات الصفتية وهي مرجحات سندية تسمى، لا بالمرجحات المضمونية، لأن المرجحات المضمونية التي هي تجري هنا يمكن التفكيك بينها. نقول أن المرجح المضموني يقتضي أن في مورد الاجتماع نحن نلتزم بقوله أكرم كل عالم، ولكن في مورد الافتراق لا نلتزم بإسقاط الدليل، ماكو مانع. أما إذا طبقنا المرجحات السندية التي هي مرجحات الصفتية، إذا قلنا بذلك هنا لابد من إسقاط الدليلين، لأنه إذا أسقطنا الدليل من حيث الأوثقية والأورعية معناته أن الدليل بعد ليس حجة لا في مادة الاجتماع ولا في مادة الافتراق، وهذا مو صحيح، لأنه ماكو دليل في مادة الافتراق، لا يوجد تعارض حتى نسقط الدليل. لذلك لابد من التفصيل. نقول في العامين من وجه لابد أن نرجع إلى المرجحات المضمونية، أي ما اشتهر بين أصحابك، أي ما وافق مضمونه الكتاب، ما وافق مضمونه المخالفة العامة. أما المرجحات الصفاتية والسندية لا تجري. السيد الشهيد كأنما يقبل هذا التفصيل، لذلك أصلا لم يعلق عليه ولم يفصل، لأنه باني على الاختصار. الخامسة أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا؟ القدر المتيقن أو القدر المتيقن هو التعارض بالتباين، ولكن المشكلة في العامين من وجه. وقد نقل عن المحقق النائين قدس الله روحه الجواب على ذلك بالتفصيل، بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية بإصطلاح الأصوليين كالترجيح بالأوثقية والأورعية والأفقهية والأصدقية، وبين المرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. فاختار رحمه الله هذا التفصيل أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، يعني لا تشمل العموم خصوص من وجه، لأن تطبيقها إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا فهو بلا موجب، لأنه لا مسوق لإسقاطه في مادة الافتراق، لأنه في مادة الافتراق ماكو تعارض، ليش نسقط أحد الدليلين في مادة الافتراق؟ مع عدم التعارض، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادة الافتراق للعامين فهو مستحيل، لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد. يعني إحنا تقول أحد الخبرين حجة في سنده لأنه أوثق، ولكن من ناحية الخبر الآخر أنه ثقة ليس حجة فقط في مادة الافتراق وحجة في مادة الاجتماع، ما يصير. الخبر إما سندا حجة وإما ليس حجة، ما يصير تقول الخبر الواحد بالنسبة إلى مادة افتراقه ليس حجة وبالنسبة إلى مادة افتراقه حجة، بالنسبة إلى مادة اجتماعه ليس حجة، لأنه يعارضه الأوثق. أما من حيث المضمون يمكن الترجيح ولا إشكال فيه، لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع، وهذا ما يصير، مع أن سنده واحد، إما حجة ومقتضى حجيته أنه حجة في مادة الافتراق والاجتماع، إما أنه ليس حجة فإذا ساقط عن الحجية في مادة الافتراق والاجتماع. وأما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط، ولا علاقة له بمادة الافتراق، ولا يلزم محذور. مثلا في قولنا أكرم كل عالم ولا تكرم كل فاسق، نقول إحنا في مادة الاجتماع العالم الفاسق نرجع إلى الكتاب، نرى أن إكرام العالم الفاسق يخالف العامة، يوافق الكتاب أم لا، أيهما كان موافقا للكتاب أو مخالفا نرجح به خبره. أما في مادتي الافتراق العالم الغير الفاسق والفاسق الغير العالم ما عندنا شغل بهما، لأنهما خارجان عن دائرة التعارض. هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. هذا نقطة الاختصار. سيدي شهيد يقول الطالب الآن بعد مستعجل يريد يحضر بحث الخارج، أنا لو أفصل في هذه النقاط الخمسة أخاف يسبني. سيدي شقد طول البحث، اختصر في هذه الخمسة حتى يحضر بسرعة في بحث الخارج. هذا وجه الثاني للاختصار، وقد وقع الابتداء هذا، والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله، حفظكم الله. بعد هذا لذلك أقول اختصر في هذه النقاط الخمسة.